الحمد لله الذي علمنا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. والذي علمنا سبحانه أن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل لحكمة ربانية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية المحاسبة للنفس، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه بنفسه، أو كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة تحت عنوان منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بناء الفرد والمجتمع، العنصر الضروري لتحقيق مقتضيات العبودية لله رب العالمين. ومن مقتضيات العبودية لله رب العالمين إقامة الدين، إلى جهد إخوانك في عمل جماعي لإقامة الدين حتى تطبق الشرائع، حتى تنتهي المظالم، حتى يتحقق العدل، حتى يأمن الناس كل الناس على دمائهم وأعراضهم وأولادهم ومقدساتهم. يقول سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. من مقتضيات العبودية لله رب العالمين أن تضم جهدك إلى جهد إخوانك في عمل جماعي لنصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نصرة إخوانك في فلسطين، بيت المقدس، غزة، نصرة إخوانك على أرض سوريا، إخوانك على أرض ليبيا، إخوانك على أرض الصومال، إخوانك على أرض اليمن، على أرض الله كلها، الذين أهدرت حرماتهم وأريقت دماؤهم تحت سمع وبصر مجتمع يرفع كذبا شعارات سيادة القانون وحرمات الإنسان. فمن مقتضيات العبودية أن تنصر محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يستلزم منك أن تحيا على الإسلام وتربي زوجتك وأولادك والناس على الإسلام، لأن ده العنصر الضروري لمواجهة تحديات العصر. هنوطي شوية هو كان في الأول لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام شلتكم، عيشوا على الإسلام وربوا أولادكم على الإسلام. والتربية تحتاج إلى مجاهدة للنفس، جاهد النفس والشيطان وعصيهما. وجهاد النفس أربع مراتب: أن تجاهد نفسك على معرفة ربك ونبيك ودينك وكيف تقرأ القرآن مجودا مرتلا، وأن تجاهد نفسك على العمل بما علمت، وأن تجاهد نفسك على تعليم غيرك، وأن تجاهد نفسك على الصبر على أداء هذه المهمة، لأن هذه هي البداية لإقامة الدين، وهو مدلول قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى وحدة الصف. يقول ربنا سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، لأن احنا أمة واحدة. يقول رب العالمين: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أقواهم، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأتقاهم لله. والتقواها معناها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرعيد. وأوصلهم للأرحام، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. فعار على أمة وصفها الله بالخيرية أن تتفرق وأن تتفكك فتنكص عن القيام بالمهمة الكبرى، وهي نصرة القضية الكبرى التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، والتي من أجلها أرسل الله الرسل، والتي من أجلها يقوم سوق الجنة وسوق النار، ألا وهي قضية: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبناء الفرد والمجتمع لتحقيق مقتضيات العبودية لله رب العالمين: إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج إلى عمل جبهي، ويحتاج ناس تربوا تربية معينة في محضر الإسلام لتحقيق محتويات العبودية لله رب العالمين. ونعرض لنموذجين: النموذج الأول إبراهيم عليه السلام، يحكي عنه رب العالمين: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. لم يكتفي أنه أسلم في نفسه، ولكنه انطلق يدعو أباه ويدعو أهله ويدعو إخوانه والمجتمع الذي هو فيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه إشارة سريعة لمعنى الاستسلام لله رب العالمين. والنموذج الثاني من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ولد وبعث في ظروف قريبة الشبه من الظروف التي نعيش فيها، خلل تسلل إلى عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر في القلوب، وحينما يتسلل الخلل إلى العقائد ينسحب إلى النظام السياسي والسلوكي والأخلاقي، وينسحب على العبادات، وينسحب على المعاملات، وينسحب على النظم الاقتصادية، وينسحب على النظم التعليمية. ومن أجل هذا شاءت إرادة الله عز وجل أن يأتي أو يتنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف. كانت الأمة العربية في قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي النصراني، وأيضا الاحتلال الفارسي، وكان العرب إما عمال من قبل الفرس وإما عمال من قبل الروم، يقاتل بعضهم بعضا لحساب الروم أو حساب الفرس، وإن لم يكن فأحيانا على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا، يقاتل بعضهم بعضا، انشغلوا ببعض يقاتل بعضهم بعضا. احتلال رومي بيزنطي، وبيت المقدس تحت الاحتلال الرومي البيزنطي من 700 سنة، اللي هي القدس الحالية، فلسطين الحالية الواقعة في قبضة الاحتلال الصهيوني الغربي، كانت مع حينما وعش النبي صلى الله عليه وسلم كانت في قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي النصراني لمدة 700 سنة، ومصر تحت الاحتلال الرومي البيزنطي، نصف الكرة الأرضية في قبضة الاحتلال. وكانت أيضا شبه الجزيرة العربية جانبا منها في قبضة الاحتلال الفارسي، وكما قلنا فساد في السلوكيات، فساد في الأخلاقيات، فساد في الاقتصاد، فساد في التعليم، في العلاقات الاجتماعية، لكن الوقت لا يسعنا التفصيل فيها، لكن ننتقل حينما أراد الله بهذه الأمة خن، بعدما كانت من أسوأ الأمم ما كانش لها قيمة في المجتمع الدولي، أهدرت حرمات حرم الله الآمن وأهدرت حرمات بيت المقدس، في هذه الظروف ولد وبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل الوحي من السماء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام لم يكن له عهد بالقراءة ولا الكتابة، فانطلق إلى السيد عائشة: زملوني دسروني، والله إني أخاف على نفسي. فقالت له: يا محمد لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الأرحام وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. وانطلقت إلى ورقة بن نوفل فقص عليه الخبر، قال: يا محمد هذا هو الناموس الذي تنزل على موسى عليه السلام، هذا بداية الرسالة الخاتمة، هذا اصطفاء من الله عز وجل لك يا محمد، ليتني أكون شابا حين يخرجك قومه. قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه. لتكذبن ولتؤذين ولتقاتلن ولتخرجن. وفتر الوحي ونزل قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تكثر. فانطلق يدعو الناس: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس إن الرائد لا يكذب أهله، والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو لنهار أبدا. واقترنت الدعوة إلى الله بالانتقاء والتربية والتكوين للفرد الصالح، الفرد المسلم، العنصر الضروري لإحداث التغيرات في حياة المجتمع. وكانت التربية تجري من خلال الأسرة، أسرة كانت تضم النجيب خباب بن الأرت، وفيها سعيد بن زيد وزوجه فاطمة بنت الخطاب ونعيم. كان يقرأ عليهم القرآن الكريم ويفسر لهم، بين لهم الحلال والحرام، وبين لهم السلوك الطيب. نعذر المرحلة دي تحتاج إلى تفصيل السلوكيات والأخلاقيات والعلاقات الاجتماعية، الحلال والحرام. كان يعني مرحلة من المراحل، 3 سنوات دعوة خاصة، و10 سنوات دعوة عامة. التربية دعوة وانتقاء وتربية وتكوين، ومع الدعوة العامة بدأ الابتلاء. تبا لك لهذا جمعتنا، وبدأ الإيذاء، تعذيب للمسلمين، حصار في الأرزاق. اضطر بعض المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، والبعض الآخر تحمل الإيذاء وصبر وثبت. ومرت لحظات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن يطوف في شوارع مكة وفي الأسواق، من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي؟ من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي؟ وله الجنة فلا يجد أحدا. وهذا لم يفت في عضله، خرج خارج مكة، لأن المهمة إقامة الدين، نصرة محمد ودين محمد، نصرة الثورة المصرية، نصرة إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي كل بقاع الأرض، وإقامة الدين وتحقيق إقامة الشرائع وتحقيق التنمية الاقتصادية وإصلاح منظومة التعليم والعلاقات الاجتماعية والأخلاقية. تحتاج إلى الإنسان، تحتاج إلى المربي، إنسان العقيدة الذي تربى وحسنت تربيته فانطلق يؤدي مهمة الدعوة والانتقاء والتربية والتكوين. الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق خارج مكة يدعو إلى الله عز وجل، وكانت رحلته إلى الطائف، وبعدها حادثة الإسراء والمعراج. بعد أن أوذي إيذاء شديدا في الطائف وعاد إلى مكة ليواصل دعوته، وقيد الله لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجالا من يثرب، 73 رجل وامرأتين، التقوا به في موسم الحج في السنة 3 من الهجرة، في السنة 13 من البعثة، وقالوا يا رسول الله ما ضربنا إليك أكباد الإكبد إلا ونحن نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسل ربك ولنفسك ما شئت، لقد آمنا بك وصدقناك وعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، ربنا عاوز مننا إيه وإنت عاوز مننا إيه؟ فقال أسألكم ربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تقولوا قولة الحق لا تخافوا في الله لومة لائم، وأن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، والسمع والطاعة في المنشط والمكره، والنفق في العسر واليسر، وأسألكم لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأطفالكم وأولادكم. قالوا وما لنا يا رسول الله؟ الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهموا ببيعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاستوقفهم أسعد بن زرارة صحابي أنصاري، قال يا أهل يثرب مهلا، هل تعلمون معنى الدعوة إلى الله؟ معنى أنك تنصر محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن تنصر بيت المقدس، أن تنصر إخوانك وتنصر ثورة مصر وثورة تونس والجزائر والمغرب وثورة ليبيا وسوريا، معنى هذا التضحيات، أن تعضكم سيوف العرب، معنى هذا شهادة، معنى هذا جراحات، معنى هذا أيام عصيبة، قد تطول وقد تقصر. إذا كنتم واثقين من أنفسكم فمن الآن فبايعوا فهو خيري الدنيا والآخرة، تخافون من أنفسكم خيفة فمن الآن فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فانطلق الأنصار يبايعون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت بيعة العقبة الكبرى. صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف أن الإسلام دين النظام والتنظيم. قال صلى الله عليه وسلم بعد البيعة: أخرجوا إلي 12 نقيبا، أنتم كفلاء على قومكم بما عهدوا، وأنا كفيل على قومي بما عهدتكم عليه. واختار مصعب بن عمير ليكون ممثلا له في المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية، ليهيئ الأسباب لاستقبال المسلمين المهاجرين. وكانت الهجرة بمجرد وصول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وضع أساس المسجد، فيه تقام الصلوات الخمس، وفيه يستقبل الوحي، وفيه يستقبل الوفود والبعثات، وفيه تنعقد مجالس الشورى، وفيه يربي أمته، وفيه كان المستشفى الميداني لعلاج سعد بن معاذ، وفيه استقبال الوفود ومنهم وفد نجران، وكانوا على النصرانية. وانطلق من المسجد وفي خط موازن لاستقبال الوحي والتربية والإعداد والتكوين، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أساس ما يسمى بالدولة الإسلامية. ما كانش اسمها دولة، إنما كان يسميها في دستور المدينة الأمة، والأمة عبارة عن قاعدة وقيادة. فرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحقيق الوحدة الوطنية، فآخى بين المهاجرين والأنصار في عقد اسمه عقد الإخاء الإسلامي. وبموجب هذا العقد الإخاء طلب سعد بن الربيع من أخيه عبد الرحمن بن عوف: يا أخي عبد الرحمن المهاجر، لي زوجتان، انظر إليهما، اختر إحداهما أطلقها لك، فإذا انتهت عدتها فتزوجها، وهذا مالي اقسمه شطرين، اختر أحبهما إليك. فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف المهاجر، قال: بارك الله لك يا أخي سعد في زوجتيك ومالك، دلوني على السوق. المجتمع المتكافل المتضامن. الأنصار لم يعجبهم رفض المهاجرين للتكافل الاجتماعي والمؤاخاة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، فاقترح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهم أراضيهم وبساتينهم بين المهاجرين والأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: تحتفظون بالأصول، وهم يقولون على فلاحة الأرض والزراعة وتشجير وتأبير النخيل، وفي نهاية الموسم تقتسمون المحصول بالسوية. عقد الإخاء الإسلامي. وكان حريصا على تحقيق الوحدة الوطنية بين المسلمين وبين أهل الكتاب، فأعطى عهدا، كتب عهدا يسموه دستور المدينة الكتاب، هو آخى أو وضع عهدا بين المسلمين ويهود، وقال في صلب العقد: المسلمون وبنو عوف أمة واحدة، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، لكن في وحدة وطنية. وده كان الشعار اللي احنا بنرفعه في ميدان التحرير في ثورة 25، ويجب أن نرفعه دواما، أن ننسى خلافاتنا وأن ننسى يعني المسائل التي ممكن أن تفرقنا. كنا نقولون: أنتم مين أنتم مين؟ نقول: إحنا كل المصريين مسلمين ومسيحيين، تحيا الوحدة الوطنية ويسقط النظام العميل للأمريكان ولليهود حسني مبارك. الوحدة الوطنية كان رسول صلى الله عليه وسلم علمنا، وبيضع أسس وقواعد التي يقوم عليها النظام السياسي في الإسلام. لابد من وحدة الأمة، وحدة الصف، وأعطى لأهل الكتاب حقوق المواطنة الكاملة، يأمنون على بيعهم وعلى معتقداتهم وعلى أموالهم، ولهم حق التحاكم إلى توراتهم وأنجيلهم إذا أحبوا ذلك في مسائلهم الشخصية. لكن في حالة الخلاف بين أطراف هذا المجتمع المسلم، يا يتحاكمون إلى الرسول الأعظم، يحتكمون إلى القرآن والسنة. يبقى رسول محمد صلى الله عليه وسلم وضع عهد العقد الإخاء ووحد المجتمع المدني على قلب رجل واحد. وهذه قضية أنبه إليها، لأن ونحن نواجه الآن الأخطار المحدقة، العدو الداخلي والخارجي يراهن على الثورة وعلى تمزيق الأمة، ورزقنا بأجهزة إعلام تسعى لتمزيق الصف، ورزقنا أيضا بخونة وعملاء وأجهزة استخمارات أجنبية تتعامل مع خونة أبناء هذا الوطن لتمزيق الأمة. ما أحوجنا إلى وحدة الصف، ننسى انتماءاتنا الفكرية وتوجهاتنا الفكرية، وكل هذا يحتفظ كل إنسان بمعتقده، لا حرج لا إكراه في الدين. عندنا في الإسلام الحمد لله المهم وحدة الصف تبقى قضيتنا التي ننتبه إليها، قضية مصر. فوحدة الصف فريضة، كذا علمنا صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. مرة أخرى وسلم يعلمنا منهج النبي في بناء الفرد والمجتمع لإقامة المجتمع، النظام السياسي والنظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي والنظام التعليم والنظام العسكري. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان حنز اللحظة الأولى أن يؤمن الغذاء ويؤمن السلاح ويؤمن الغذاء ويؤمن العلم لكل أبناء المجتمع الإسلامي الذي يضم بين جوانبه أهل الكتاب وغيرهم. ماذا فعل؟ أعلن صلى الله عليه وسلم ما اقترض من الفرس والروم، إنما قال صلى الله عليه وسلم: الأرض الموان أحياها. وقال صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. المية والكلى عشان المراعي، والنار يعني ما تخرجه الأرض من حديد من بترول من غاز. الناس شركاء في ثلاث صلى الله عليه وسلم. وكان لأن معنى الزراعة الأرض موجودة والأيدي العاملة موجودة والماء موجود، إذا ما كانش يحصل استسقاء بدل ما تمدي غيرك مش تعالى معقولة تبدأ حياتك في إنشاء كيان عضوي سياسي مجتمع كبير ضخم له مسؤولية عظيمة وهي إقامة الدين، إنك أنت تمد إيدك على الغير وتقترض، لأن القروض هم بالليل ومذلة بالنهار. رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أسس الاقتصاد الإسلامي فقال: اتقوا ربكم وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فيش تعامل بالربا. أعد سوقا يتعامل فيها المسلمون بين بعضهم البعض التعاملات الإسلامية التي لا تبيح الربا، وأيضا والتي تمنع الربا، وأيضا تمنع الاعتكار وتمنع الاتجار في الأشياء. يعني رسول الله وضع أسس النظام الاقتصادي وحقق نوعا من التكافل الاجتماعي من خلال أولا جمع الزكوات وأموال الغنائم وأموال الكفارات، كل هذه كانت تشكل صندوق كي تتكافل جهود المسلمين عشان ما يبقاش فيهم محروم ولا فقير، لأن في مهمة عظيمة إقامة الدين تحتاج إلى اكتفاء الذات في الغذاء والطعام والشراب، وأن لا يكون هناك مدني يتكفف الناس. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتسول، قال له: عندك حاجة في البيت؟ قال: عندي حرام أنام على جزء وتغطى بالجزء. قال له: اذهب وأتيني به. من يشتري هذا بدرهمين؟ وأعطى صلى الله عليه وسلم الرجل الدرهمين وقال: اعطي درهم لأهلك يقتاتون به عند لحين عودتك، واشتري فاس. ووضع له عصا وقال: اذهب واحتطب فلأرأنك إلا بعد 15 يوم. رجع بعد 15 يوم وقد اكتسب 10 جراهم. قال له: جزاك الله عنا خيرا يا سيدي رسول الله، علمتني الامتهان. إذن المجتمع المسلم ما فيهش عاطل، ما فيهش إنسان يتسول، وربنا أعطاهم الخير في باطن الأرض وظهر الأرض، الماء والكلى والنار كل شيء ربنا سبحانه وتعالى هيئ الأسباب كلها لإقامة المجتمع المسلم. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أسس الاقتصاد الإسلامي ووضع منظومة التعليم أيضا، إن المنظومة التعليمية تقوم على أصول الإسلام وقواعد الإسلام، وأيضا تقوم أيضا على التعليم الكوني، يعني قواعد من العلوم الشرعية دون تفصيل،
وقواعد من العلوم الكونية، عشان سلم كان يحض أصحابه على أنهم يطلبوا العلم ولو في الصين، ويحض عليهم أنه الإنسان يعني صالب العلم في سبيل الله حتى يرجع، مداد العلماء يوزن بدماء الشهداء، وكان يفتدي الأسير بأن يعلم 10 أفراد من أبناء المدينة المنورة، علمهم القراءة والكتابة، العلم النافع، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان حريص على أن يضع أساس منظومة تعليمية، الوقت لا يسمح بالتفصيل، لكن أنا بقول موسس كان قواعد التعليم المقترن بالتربية، تربية إيمانية وتربية بدنية، تربية جهادية، تربية عقلية عشان يبقى عندنا المفتكر والمبدع، وتربية أيضا جنسية، وتربية اجتماعية، وتربية يعني تعلم الناس الخلق الرفيع. يعني إذن اهتمام بجميع جوانب النفس الإنسانية لبناء الفرد، العنصر الضروري في بناء المجتمع المسلم. ثم انتقل بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما هو مهم، وهو أنه بدأ بتوجيه الرسائل، أنه الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله، فبدأ بتوجيه الرسائل إلى إمبراطور الروم، وإلى كسرى ملك الفرس، وإلى المقوقس، يوجه الرسائل شرقا وغربا، يدعو الناس إلى كلمة التوحيد من عبد محمد ابن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط، أسلم تسلم يأتيك الله أجرك مرتين، بدأ يوجه الرسائل. فأتني أن أذكر والرسول صلى الله عليه وسلم يضع أسس المجتمع، وحدة المجتمع الاقتصادية والنظام الاقتصادي والنظام التعليمي، أنه كان حريصا صلى الله عليه وسلم على أيضا أن يضع أسس النظام السياسي. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مصدر التشريع للمجتمع الإسلامي الناشئ الكتاب والسنة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم بين رب العالمين لرسول الإسلام أن هناك منظومة قيم، اللي اسمها منظومة قيم الإسلام، هي التي تشكل الثوابت التي ينطلق منها بناء النظام السياسي في الإسلام. أول قيمة قيمة العلم، القيمة الثانية قيمة الإيمان، القيمة الثالثة قيمة العمل، ثم تأتي القيمة الرابعة وهي قيمة وحدة الأمة. وحدة الأمة قيمة عليا من قيم الإسلام. والحكم جزء من الدين، الذي قال عنه رب العالمين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالإسلام نظام سياسي ونظام اقتصادي ونظام عسكري ونظام تعليمي، علاقات دولية وعلاقات أسرية، نظام حياة شامل. التمهيد عبارة عن منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بناء الفرد والمجتمع، العنصر الضروري لإقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، عشان الناس تحيا على الإسلام وتربي أولادها على الإسلام، حتى تتحرر الأوطان، حتى تنتهي المظالم، حتى يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأولادهم ومقدساتهم، حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي في الطعام والشراب والغذاء. مهمة عظيمة دي تحتاج للإنسان، عشان كده كانت المهمة العظيمة التي بدأ بن سلم يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، ثم ينتقي ويربي ويكون. مرحلة مهمة جدا للتربية، مؤسسة بدون ناس مش متربيين لا يمكن أن تنجح. وهذه هي الفكرة التي يقدمها لنا هذا الاستعراض السريع لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقام كيانا سياسيا على أرض المدينة المنورة لتعتبر قاعدة الدولة الإسلامية، هو على رأس الدولة، هناك دستور ينظم العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الرعية، وبين الرعية بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وأهل الكتاب أو غيرهم من الناس. الدستور نفسه اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ودستور المدينة المنورة هو ذا كان يعني الذي يضع القواعد التي تحدد ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في ولي الأمر، ما هي يعني واجبات الرعية، ما هي حقوق الرعية، حقوق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بايعته الأمة على كتاب الله وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسمع والطاعة في المنشط والمكره، قول الحق لا تخاف في الله إلا متلائم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتنفق في العسر واليسر، والسمع والطاعة في المنشط والمكره. يعني إذا الرسول في الوضع وضع نظاما سياسيا واقتصاديا، نظام حياة شامل يحكم حياة الأمة. ثم انتقلنا إلى مسألة أخرى وهي العلاقات الخارجية التي كانت تربط الدولة الإسلامية الوليدة. دولة ده يعني عبارة عن لفظ مستحدث لكن لا علاقة له، ما كانش فيه زمان حاجة اسمها دولة بمعنى العصر كلمة دولة، لا دي كان أمة واحدة تتكون من قيادة وشعب ونظام يحكم حياة هذه الأمة، شعب ورعية، ما كانش في حاجة اسمها دولة مدنية ولا دولة عسكرية. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين الناس ليفصل فصل القضاء في المشاكل والخصوم، وكان يعلمهم في المسجد الحلال والحرام، وكان يستقبل الوفود، وكان يعقد الرايات للسرايا والبعوث. على سبيل المثال حينما أقام الكيان الإسلامي على أرض المدينة المنورة قامت قيامة الدنيا. إسلام يحكم حياة الناس في المدينة المنورة ودعوة إلى الله تتجه شرقا وغربا، فأرسلوا رسالة إلى أهل المدينة يتهددونهم، كفار العرب يتهددون أهل المدينة، لقد أويتم صاحبنا لتخرجن أو لتقاتلن أو لنسيرن إليكم بأجمعين. ورسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أفلتتمونا إلى يثرب، لنسيرن إليكم بأجمعنا ولنستأصلن شافتكم. طب الرسول سب لكم البلد ومشي، وربنا فتح عليه ناس استقبلوه وقبلوا بإقامة الدين ونصرة الدين وأن يحيوا في ظل تعزة الإسلام حتى يأمن الناس. لكن هو الإجرام، ربنا ولا زالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا. وتحرك أهل الباطل المجرمون باتجاه المدينة المنورة في بدر. ماذا يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ استنفر أهله إخوانه، يعني عاوز أقول هو ده قائد الأمة صلى الله عليه وسلم، تحدي خطير في عدوان أجنبي على المدينة المنورة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استنفر إخوانه، هذه عير يثرب التي وظفونها في حرب الله ورسوله، لعل الله أن ينفلكموها، وخرجوا. استجاب الرسول القائد يدعو، استجابت الأمة مهاجرون وأنصار، وفي الطريق تبين لهم أن العير قد أفلتت. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ العير أفلتت وتعين القتال، لأن الأمر اللي نزل من السماء البيان كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فتعين القتال، سلم شاور أصحابه، لأن نظام حكم يقوم على الشورى، الدعامة الأساسية الشورى وأمرهم شورى بينهم، وشورهم في الأمر، والأمر الذي طرأ فيه عدوان ولابد يستنفر الأمة ويسألها إيه رأيك، نقاتل أو لا نقاتل، نعمل محاولات لإنهاء القضية سلميا ولا. المهم جمع أصحابه، مش عشان نعرف الرسول القائد المؤيد بالوحي من السماء، يجلس ويستشير أصحابه وأمرهم شورى بينه. ده مبدأ أساسي في الإسلام، مش إقصاء الآخر وأنت تتصرف على كيفك وتصدر قرارات وأنت أصلا ما عندكش خبرة أو عندك نص خبرة، الله عليه وسلم سيد الخلق يجمع إخوانه ويشاورهم، أشيروا علي أن الناس، فأجمع الجميع مهاجرون وأنصار: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وعطيناك على ذلك عهودنا مواثيقنا، فامضي لما أمرك الله به. هتجد ناس صبر في الحرب، لو عبرت بنا يعني هذا البحر لعبرناه وراءك ما تخلف منا رجل، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا، بل نقول لك اذهب أنت وربك إن ها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. هذه رئيس الدولة الإسلامية بلغة العصر، لا يشاور الأمة، لأن هي اللي بتقدم الشهداء والتضحيات، فما فيش إخصاء، بس اتخذ قرار للحرب 56 وراحت الدنيا، وقرار 67 وضاعت الناس، قدموا 39,000 في شعب مصر وما حققناش لا سلام ولا في سنة 56-67، لغاية ما ربنا قيد حادثة العبور العظيم، والدرس الذي تلقاه اليهود على أبناء شعب مصر والذي أجهض في كامب ديفي. أنا عاوز أقول شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، مبدأ أساسي، وأمرهم شورى بينهم، واتخذوا القرار وكان التنفيذ وكان النصر من الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أدي النظام، يعني السلام رجل مدني لكنه كان سيد القادات، قائد عسكري ممتاز، وضع الخطة وشاور أصحابه وأخذ بالأسباب، بس كان معاه وراه جيل اتربى تربية جيدة. هذا الرسول الكريم وضع أساس إذن الشورى، وأيضا وضع أساس مهم من ركائز الحكم في الإسلام، أن التشريع مصدره الكتاب والسنة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع هو الذين ونحكم بينهم بما أنزل الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم أن يقول سمعنا وطعنا، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الفاسقون الظالمون. فالحكم بأنزل الله دي فريضة شرعية، مش باختيارك، يعني مش على كيفك أنت تحكم بالشريعة ولا تحكم، أنت مخير. ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع هو الذين، أفحكم الجاهلية يبغون، هو ده حكم ربنا. وعلى فكرة دي نعمة، اللي ربنا يريد له الخير يحكمه بالإسلام. احنا ظلت أمتنا تحكم بالإسلام 13 قرن من الزمان، طيلة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طيلة عهد الخلفاء الراشدين، طيلة عهد بني أمية، طيلة عهد العباسيين، طيلة عهد الأموية، الزنكي، آل أيوب، طيلة عهد المماليك، حتى طيلة عهد الدولة العثمانية كنا نحكم بالإسلام 13 قرن من الزمان. فلما تيجي أنت النهاردة تقيم دولة وتقيم دستور، يبقى مرجعيتك ما كان لمؤمن إذا قضى الله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، واللي ربنا يكرمه يحكم بشريعة الإسلام، حرم الخير. وإحنا عشنا سلفات السنوات طوال 52 سنة الدستور بيقول حكم الشريعة الإسلام مصدر رئيس، ولم تطبق، بيسألوه قال بيطبق لما تطبقوها، قالوا زي ما بتطبق العباية وتحطها في الدولاب، وإحنا كنا بنحكم بالإسلام، ده كنا بنحكم بحكم الطاغوت، أهدرت الحرمات وأهدرت الحقوق، ودفع شعب مصر، يعني شهدنا بأنفسنا دولة توظف كل إمكاناتها، إمكاناتها العسكرية وإمكاناتها الأمنية وإمكاناتها المالية والبشرية، عشان حكومة تقتل شعبها. 42 سنة بيستنزفوا ثروات مصر ودماء أبناء مصر، ويوظفوا، تشوف أولادك واقف في الشارع عشان يقف واحد مسافر واحد جاي، أمة أهدرت حرماتها على يد حاكم. ليه؟ لأن كان حاكم مستبد، ما فيش شورى ولا في عدل، واللي كان يطلب العدل يحط في السجون والمعتقلات ويعذب ويموت ولا يحس بأحد. ده الفرق، عدل في الإسلام. الرسول يعني خضنا حرب سنة 56 ما حدش شاورنا فيها، 67 ما حدش شاورنا فيها، ولما عملوا كامب ديفيد ما حدش شاورنا فيها، لأن حكم استبدادي. محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا العدل ويعلمنا الشورى، صلى الله عليه وسلم وأمرهم شورى بينهم، خرج يواجه التحدي والأمة من ورائه، وكان النصر والتوفيق قرار التم عليه. شيء آخر، حينما عشان ربنا عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن ركائز الحكم في الإسلام تعظيم حرمات الله، تعظيم شعائر الله، تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله. فحينما بلغه أن بني بكر بن وائل عدوا على خزاعة حلف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وقتلوهم في حرم الله الآمن ركعا وسجدا، ماذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاء له عمرو بن سالم الخزاعي لما قال له فانصر هذاك الله نصر وادعوا عباد الله يأتوا مدى إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلون في حرم الله الآمن ركعا وسجدا، كان في شهر رمضان سنة 8 هجرية، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال ننتظر لما نفطر ولا، قال نصرت يا عمرو بن سالم الخزاعي يا خيل الله اركبي. وكان فتح مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتتم نعمته عليك وعليك الصلاة وينصرك الله نصرا عزيزا. نزل إلى مكة ليؤدب الخارجين على القانون على الشرع الذين أهدروا حرمة حرم الله الآمن. ربنا قال صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله يوم القيامة لا يعني يسفك فيها دم ولا يعضد شوكه يقطع الرطب من نباته ولا يفزع طيره ولا تلتقط لقطته إلا للتعريف، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خرج لأن فيه دماء تراق في حرم الله الآمن، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم وأدب المعتدين وعاد للحرم حرمته وأعاد للإنسان حرمته، لأنه تلقى عن الله عز وجل وعلم أمته أن من ركائز الحكم في الإسلام أن ولي الأمر حريص على وحدة الصف وحريص على دماء الأمة وعلى أموال الأمة وعلى عقائد الأمة وعلى أوطان الأمة، ولذلك بمجرد ما استنفر نفر هو وأصحابه في شهر رمضان ليقدم لنا النموذج العملي. نحن الآن تهدر الحرمات على سبيل المثال على أرض سوريا وعلى أرض ليبيا وعلى أرض اليمن، وهدرت الحرمات على أرض مصر 1500 شهيد من الشباب ده غير 9500، ولا زالت الأمة تقدم أمة الإسلام وما يحدث على أرض بيت المقدس، ما تحرك أحد لنصرة إخواته، مع أن الرسول قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتكر ما من امرئ مسلم ينصر امرأة مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك في حرمته إلا نصره الله في موضع يحب في نصرته. انصر أخاك ظالما وظلما، أخواننا مظلومين. موقف الأمة الآن مخزي، إحنا جميعا موقفنا مخزي، لا نتحرك لنصر إخواننا في سيبيا، ما حدش فيه حتى مؤتمرات في المساجد، حتى أئمة المساجد خرسوا إلا من رحم ربي، ما حدش بيتكلم عن المجازر، الإنسان بيحطوه بيعلقوه زي الذبيحة في سوريا ويذبحوه ويسلخوه ويرموه في نهر العاصم. فين الأمة؟ فين الأمة الواحدة؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام تحرك، تحرك صلى الله عليه وسلم لأن أهدرت حرم حرمة حرم الأم وحرمة الإنسان. ليه؟ لأن من القيم العليا من الدعائم العليا من الدعائم الحكم في الإسلام تكريم الله للإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، فلدينه حرمة ولعقله حرمة ولدمه حرمة ولنسله حرمة ولماله حرمة ولوطنه حرمة، دي دعائم الحكم في الإسلام. لما أنت تهدر حرمة الإنسان وتهدر حرمة الوطن وتبيعه لعداء الأمة، تترك سيناء 77,000 كيلو متر مربع وتسحب قوتها من الحدود الشرقية وتروح شلطينها 55 كيلو شرق قناة السويس، يعني نهار ما تتحرك انت او العدو يتحرك ياخذ سينا تكون الدنيا خلاص انتهت المشكلة. فشو الرسول بيعلمنا ان الارض حرمة والوطن حرمة، فإحنا هذه الحرمات أهدرت. لما كم قدمنا وسبعة وسبعين ما بنقدرش، سيناء أولادنا ضربوا على في الحدود، الطيارة اليهودية الحربية تعبر وتقتل أولادنا في شهر رمضان وهم صائمون، محدش يتحرك. وحتى الاحتجاج يقول لك ما اعتذر فلان، اعتذر الدم يا أستاذ، ما يعتذروش عنه، دي من قواعد الحكم في الإسلام، إن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن يسامح في دم أريق ظلم، وهو رسول الله وهو قائد الدولة الإسلامية صلى الله عليه وسلم، لأن صاحب الدم هو الذي جعلنا لوليه سلطان. يا أيها الذين آمنوا، يا ربنا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. من الركائز في الدولة الإسلامية أن ولي الأمر مسؤول عن الدماء التي تراق ظلما، مسؤول عن السرقات، مسؤول عن الانهيار الأمني، مسؤول عن أن العدو الآن فرض علينا يعني ما لا يرضي الله ولا يهدر وتقبل بذلك. فالشيخ عبد العزيز يقول الفرق هنا دعائم الحكم في الإسلام، ولي الأمر هو مسؤول، لأن ربنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته. تحرك مش بس لنصرة إخواننا في مكة المكرمة وحرم الله الآمن، لا، أولا نصرة وتطهير الحرم واجعله آمنا لمن يقصر من الركع الطائفين الركع السجود، وأمن الإنسان، هي دي مسؤولية ولي الأمر. صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بسيرته القولية وبيعلمنا أن للإنسان حرمة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. عشان كده بعد أن أتم الله الدين وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقف أيها الناس، أيها الناس اسمعوا وعي وعوا فلعلي ألقاكم لا ألقاكم بعد عام هذا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، في مكة المكرمة في شهر الحرام في يوم عرفة أو يوم الحج الأكبر، أيها الناس لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وده تأكيدا لتوجيه الناس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء به بين يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذه التوجيهات التي دي أسس الحكم في الإسلام، ولي الأمر يقعد لتقعيد الله وتشريع الله ويقوم على تطبيق هذه الشرائع صلى الله عليه وسلم ويعلمنا نحن. شوف الفرق بينه. طيب الآن الحرمات أهدرت لأن ما فيش ولي أمر اتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، لو في علام حقيقي كان المفروض على طول يا خير الله ارخبي وتقول ما فيش عندنا عذر احنا، لأن العدو الصهيوني دي 93 يحتل الأرض، يحتل فلسطين ومن بيت المقدس من أربع رفض مفضوح، نعرفين ده عدو لا يمكن أن يكون صديق، لأنه ده قتل نساءنا وأطفالنا في بحر البقر وفي سيناء وقناة السويس، يعني عمل جرائم ارتكب. يبقى ده فرق أصول الحكم في الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الفرق بين رسول الله، امرأة من بني قينقاع استغاثت بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن يهودي عراها، فقال يا خير الله اركبي، وقتل مسلما غارا لأخرته وتكانت بني قينقاع. ده نظام الحكم في الإسلام القواعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إذن الشورى، إذن ولي الأمر يمكن أن يكون مدعى عليه ومدعي، ممكن الأمة تحاسبه، علمنا أن للأمة حق المحاسبة والمراقبة والنقد والعزل، المحاسبة والمراقبة والنقد والعزل. وهذا ما تبيناه يمكن واضح بوضوح الشمس في رابعة النهار في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لما وقف عشية أن تولى الحكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم، الصدق أمانة والكذب خيانة، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. هذه القضية طاعة في المعروف، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. ما ترك قوم من الجهاد إلا ضربهم الله بالذل. وفي الأخير القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لما نيجي هنا أبو بكر الصديق يعلمنا أن الأمة لها الحق في أن تراقب وتحاسب، ضمن القواعد الأساسية حق الأمة في المراقبة والمحاسبة والنقد. عشان كده يقول يأتي عمر بن الخطاب ليؤكد على نفس المبدأ لما قال أيها الناس إذا رأيتم أرموني على الحق فأقيموني، ورأيتم في اعوجاجا فقوموني. فقام صحابي وقال يا أمير المؤمنين لوجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا هذه. فغدر صحابي وقال يا رجل عيب تقول لأمير المؤمنين قومناه بسيوفنا هذه. فعمر بن الخطاب قال دعه، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فيكم إن لم نسمعها. بقيت كلمة أخيرة، لأن نحن نتكلم عن نظام الحكم. أنا ديت نموذجه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونموذج من حياة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونموذج من حياة سيدنا داود وسيدنا سليمان. كل دي بتعطينا نموذج دعائم الحكم في الإسلام وأهداف وغاية الدولة في الإسلام. كل ده نموذج. أختمه بالجزء الأخير اللي الأخ الكريم بعتولي في السؤال، طيب موضوع بتاع الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. أود أن أذكر الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا، ورب العالمين علمنا، وربنا ومن أصدق من الله حديثا، ورسول الله هو الصادق الأمين، علمنا أن بيت المقدس فلسطين كل حبة رمل وقف إسلامي، وتاريخها من ملحقات العقائد الإسلامية، وهي الأرض التي بارك الله فيها العالمين، وهي الأرض المقدسة، وهي الأرض التي يشد إليها الرحال، إلى مسجدها الرحال كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مهاجر إبراهيم ولوط، ومنها معدن أكثر الأنبياء، وهي أرض المحشر والمنشر. هذه هي أرض المقدسة اللي علم ربنا، قال وهذه الأرض أمانة في رقابكم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هي دي ميراث الأمة الإسلامية. والكيان الصهيوني سلطة احتلال عسكري قامت بالقوة الجبرية، إبادة وتشريع لأبناء الأمة العربية والإسلامية. يبقى إذن ده ليس له شرعية، والذين أصحاب الشرعية مش محمود عباس ولا الشعب العربي ولا الفلسطيني. قضية فلسطين هي قضية العالم الإسلامي المحورية الأخرى، وتحريرها فريضة في رقاب الأمة، لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكانياته. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهم الكلام ده وعلمه الأمة بسيرته القولية والفعلية. كانت مؤتة وكانت تبوك وبعث أسامة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ووصل أبو بكر المهمة، وكانت اليرموك، وكان فتح دمشق، توفي أبو بكر وجاء عمر ليذهب إلى المقدس ويتسلم مفاتيح بيت المقدس من صفر نيوس بعد 700 سنة، رضي الله عن صحابة رسول الله وأعطاه عهدا. بعد 700 سنة حرر صحابة رسول الله بيت المقدس، ما نسيوها، لأن الحق ما يضعش بالتقادم. بيت المقدس أديلها 44 سنة، ما تضعش بالتقادم. المشكلة أن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أمر كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كان يؤمن بحرمة المقدسات، كان يؤمن بحرمة الأوطان، كان يؤمن بحرمة بيت المقدس، وأن هذه تحتاج إلى تسيير الجحافل والجيوش لتحريرها ممن غلب عليها. هو ده نظام الحكم في الإسلام، ده الضوابط، ده الدعائم التي يقوم عليها حكم الإسلام، أن لمقدساتنا حرمة وتحريرها فريضة في رقابنا بعد 700 سنة. وده اللي عمله صلاح الدين الأيوبي اللي كان يحكم مصر. صلاح الدين الأيوبي أصل الناس إن خزموا مصر الآن، مصر بيتصوروا يقول لك دي حتة رفع مصر من مصر، حدودها من هناك، وعند حدود الكيان الصهيوني لغاية وادي حلفة. يا أخي إيه الخيبة دي؟ دي مش حدود مصر الطبيعية، حدود مصر انتماؤها تنتمي إلى العالم العربي والإسلامي. جزء من الأمة العربية والإسلامية. مفيش حدود ولا سدود، ومصر كانت دواما ولاية لها قيمة ولها مكانة. تخرج من مصر تروح على الحجاز، تطلع من الحجاز تطلع على العراق وشرق آسيا، تطلع على الشام، تطلع على أوروبا. كانت حدودنا السياسية في عهد الدولة العثمانية تشمل أوروبا الشرقية كلها، وكانت تشمل آسيا، وكانت تشمل أفريقيا. دي حدود الدولة العثمانية العالمية. ما كانوش بيقولوا الدولة الإسلامية العثمانية، الدولة العثمانية. الجنسية اسمها الرعوية العثمانية، الدين هو الإسلام، وأهل الكتاب يعيشون في كان في الدولة العثمانية. كانوا يسمون خلفاء الكرة الأرضية. مصر كانت إمارة إسلامية اسمها إمارة مصر والسودان. حدودها السياسية منين؟ البحر الأبيض شمالا، ومنابع النيل جنوبا، ألبرت وإدوارد وفيكتوريا. شوفوا فين مين اللي هناك دلوقتي. كانت حدود ولاية مصر والسودان حدودها الشمالية البحر الأبيض المتوسط، جنوبا كانت منابع النيل، وشرقا البحر الأحمر وأبو غاز باب المندب. كانت أريتريا وجيبوتي وأثيوبيا جزء من الكيان العضوي للدولة لولاية مصر الإسلامية. يا يوم كنا خير أمة، خير أمة. طب مين اللي جزمنا؟ الاحتلال الإنجليزي لما جه مصر 1882 أصدر حكومة جلالة الملك بريطانيا قرارا بأن مصر تسحب قواتها من أفريقيا، فسحبت قواتها ورفع الإنجليزي العلم المصري. وكان حكام خونة، اللي تلقى قرار سحب القوات ولا اسمه بطرس غالي جد الولد الخائن ده، الجد الأكبر كان خائن ومراته يهودية، هو الذي أصدر قرار بسحب القوات. وسابوا السودان يعبث به المبشرون والمنصرون على مدار قرن وانتهى الأمر. يعني من الذي مزقنا أعداؤنا وإحنا نايمين ولا بنعمل حاجة سلبية؟ ما فيش إيجابية. كانت النتيجة مرة أخرى، إذن نحن ونحن على أبواب هذه الثورة المباركة، هذا هو الطريق الذي من محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا سبيل لتحرير بيت المقدس إلا على أكتاف إنسان يحيى في رياض الجهاد. أكمل أخيرا، كنت أن أنسى، صلاح الدين الأيوبي في مصر قاد جحافل المسلمين سنة 583 هجرية ليحرر فلسطين بيت المقدس بعد 91 سنة من الاحتلال الصليبي، على أكتاف إنسان العقيدة. إذا الحق يا أخواننا ما يضيعش بالتقاضي. هذا هو نظام الحكم الذي في ظله تحرر الحد وقام العدل وأمن الناس على أعراض ومقدساته. في غياب الإسلام انتهكت حرماتنا وضاعت أوطاننا وضاعت مقدساتنا، وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا: أوكائم ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفس محمد بيده، وأشد ذلك ما سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: نعم. قال: أوكائم ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وأشد من سيكون. حلف الله بي حلفت لو قيضن لهم فتنا تجعل الحليم حيرانا. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا، يقول: ما بين يدي الساعة سنوات خداعة، يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق، ويقول فيها الرويبضة. وهذا يشكل أو يشير إلى حال هذه الأمة المسكينة التي فرطت في مقدساتها، فرطت في قدسها، لا تأبه للدماء التي تراق، ولا تأبه لنظام إسلامي، ولا تأبه للعقائد، ولا كل دي. مرة أخرى أيها الإخوة، شكر الله لإخوانا الذين يعني هيئوا الأسباب لهذه المحاضرة، وشكر الله لقناة الحكمة أن قامت على تسجيل هذه المحاضرة، وشكر الله حسن سماعكم. ولكن هذا هو الطريق، تعلمنا من إخواننا أن الأمة الواحدة أمة تتميز بأنها لها نظام متفرد في الحكم، نظام الحكم في إدارة شؤون الدولة الإسلامية، نظام متفرد في القضاء، نظام متفرد في الاقتصاد، نظام متفرد في التعليم، في العلاقات الاجتماعية. وفي كنفها عاش كل أبناء الأمم الأخرى والملل الأخرى لا ينهاكم الله، امتثالا لقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. رسولنا علمنا من آذى لي ذميا فقد برئت منه ذمة الله وذمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وإني داع فأمنه. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك توابين أوابين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واسل سخيمة قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا وأصلح فساد قلوبنا واجمع شملنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك توابين أوابين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واسل سخيمة قلوبنا. أصلح ذات بيننا، أصلح فساد قلوبنا، واجمع شملنا، وحد صفنا، واحقن دماءنا، لا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا، اجعل بلدنا من المطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب الفتن ما ظهر منها وبطن، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير عاجل وأجل ما علم منه من علم، ونعوذ بك من الشر عاجل وأجل ما علم منه من علم. نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من حلول سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من نفس لا تشبع، نعوذ بك من دعاء لا يسمع، نعوذ بك من عمل لا يرفع، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من درك الشقاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء. اكفنا بحلالك عن حرامك، اغننا بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اصلح لنا دينا الذي عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل لنا من كل خير، اجعل الموت راحة لنا كل شر. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واكشف هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحمنا فإنك بنا راحم، ألا تعذبنا فأنت علينا قادر، فاضمنا فيما جرت به المقادير. اللهم إذن في تحرير المسجد الأقصى الأسير، إذن في نحصة إخواننا على أرض فلسطين، وإخواننا على أرض تونس، وإخواننا على أرض ليبيا، وإخواننا على أرض اليمن، وإخواننا على أرض سوريا، والثورة المصرية يا رب العالمين، والمجاري، وإخواننا على أرض السودان، وإخواننا على أرض الصومال. نستغيث بك فأغثهم، ونستنصر بك فانصرهم، سدد رميهم، وتولى أمرهم، وتقبل شهداءهم، واستر أعراضهم، فك أسراهم، كف أيدي المجرمين عنهم، كف أيدي الخونة عنهم، كف أيدي القتلة عنهم، اربط على قلوبهم وقلوب أزواجهم ومهاتهم وأطفالهم. اللهم أجرهم في مصائبهم خيرا، وابدلهم خيرا منها رب العالمين. ربنا إنهم حفاة فاحملهم، جاعا فاطعمهم، عطشا فاسقهم، مرضى فدوهم. اللهم انصر من نصرهم، واجعل العقبة التي تحول بيننا وبين المسلمين وبين نصرتهم. اللهم أذن في نصر، إذا لشريعتك أن تحكم، إذا لشريعتك أن تحكم، ولكتابك أن يسود. هيئ لهذه الأمة أمر الرشد، يعز بها أهل طاعتك، ويذل بها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. استغيث بك لإخواننا في كل مكان يا رب العالمين.
ومن أحسن